وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في مسلك المحقق الإصفهاني قدس سره من أن حسن العدل وقبح الظلم من القضايا التي لولا بناء العقلاء عليها لما كان لها ثبوت وتقرر، فليس للحسن والقبح واقع يدركه العقل، بل ليس الحسن والقبح إلا بناء العقلاء على استحقاق العادل للمادح واستحقاق الظالم للذم. وذكرنا أن هناك عدة إشكالات على كلامه. مضى الكلام في خمسة منها. الإشكال السادس، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه لو كان الحسن والقبح منوطا باختلال النظام وانحفاظه فما يكون سببا لحفظ النظام فهو حسن كالعادل، وما يكون سببا لاختلال النظام فهو قبيح كالظلم. فلو كان الأمر كما أفاد من أن الحسن والقبح منوط باختلال النظام وانحفاظ النظام، لما حكم العقل بقبح عدة أمور لا ربط لها باختلال النظام، ومنها التجري. فإن التجري قبيح مع أنه لا يوجب اختلال نظام العقلاء، فمن اعتقد أن هذا المائع خمر فشربه بقصد شرب الخمر فتبين أن المائع عصير رمان فهو لم يفسد نظاما ولا أوجب اختلال نظام، ومع ذلك فإن ما صدر منه من التجري على المولى قبيح، مما يشهد بأن القبح والحسن أمر لا يرتبط باختلال النظام او انحفاظه. وثانيا، لو كان الحسن منوطا بحفظ النظام والقبح منوطا باختلال النظام، لوقع التزاحم بين العناوين القبيحة مثلا وبين المصالح، مع انه لا يقع تزاحم، فالظلم قبيح وان ترتبت عليه مصلحة، والعدل حسن وان ترتبت عليه مفسدة. فلو كان الحسن والقبح معلل بحفظ النظام واختلاله لوقع التزاحم، بأن يقال هذا الظلم مزاحم بمصلحة عامة فيقدم ما هو الأهم منهما، فيرتفع قبح الظلم لوجود مزاحم أهم وهو المصلحة العامة، مع أن هذا لا يمكن قوله، فالظلم قبيح على كل حال قبيح. فكل ذلك شاهد على أن حسب تعبير المقرر القيم الأخلاقية كالحسن والقبح لا ربط لها بمسألة انحفاظ النظام واختلاله. ولكن هذا المقدار من الكلام لا يجدي في رد كلام الإصفهاني لإمكان أن يناقش في كلا الشاهدين. أما التجري فأولا وقع الخلاف في قبح التجري، حيث ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن التجري كاشف عن قبح الذات لأنه فعل قبيح، وهو ليس فعلا قبيحا، بل هو كاشف عن أن سريرة العبد قبيحة. وثانيا، على فرض تسليم أن نفس التجري قبيح، فقد ذكر الإصفهاني في نفس تقريره لرأيه أننا عندما نقول الظلم قبيح لأنه سبب لاختلال النظام، فمرادنا نوع الظلم لا كل فرد فرد من الظلم. فإن العقلاء عندما أدركوا أن نوع الظلم يوجب اختلال النظام، حكموا بأن كل ظلم يوجب المذمة، فما هو مدعاهم سببية النوع لاختلال النظام لا سببية كل فرد، فلا يرد عليهم ما أورده السيد الخوئي سابقا من أن بعض المعاصي قبيحة مع أنها لا توجب اختلال النظام، وما أورده السيد الشهيد من أن التجري قبيح مع أنه لا يوجب اختلال النظام. فإن الإصفهاني لم يدعي أن كل ظلم سبب لاختلال النظام، إنما قال بما أن نوع الظلم وطبيعي الظلم سبب لاختلال النظام، لذلك حكم العقلاء بأن كل ظلم يوجب المذمة، بلحاظ أن الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام، وإن لم يقع إخلال شنو بالفعل. النظام يعني حفظ النفوس والأعراض والأموال، النظام عندما يقول الفقهاء نظام يجب حفظ النظام يعني حفظ النفوس والأعراض والأموال. خب ما أخل هذا قاعد يقول الإصفهاني، يقول أنا ما أدعي أن هذا أخل، أنا أقول طبيعي الظلم مو كل فرد، طبيعي الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام، وإن لم يقع هذا إنسان ظلم نفسه، إنسان ظلم نفسه قطع يده مع السلامة، ما له علاقة بالنظام. يقول صح هذا الفرد، لكن طبيعي الظلم سلب ذي الحق حقه، هذا الطبيعي فيه معرضية للإخلال بالنظام، لأن الطبيعي ذو معرضية للإخلال بالنظام. العقلاء إيش قالوا؟ قال حتى لا يقع إخلال بالنظام تحرزا حكموا بأن كل ظلم يوجب المذمة، هذا اللي قال الأصفهاني. فانا ما انا معنى تشكلوا عليه، ترى ذاك ما يوجب اختلال النظام، ترى ذاك ما بالنتيجة ان طبيعي الظلم فيه معرضية للاخلال بالنظام، ده المطلب.
يعني كلام الاصفهاني يبقى الى هذا التفسير ان الظلم القبيح،
لا لا الظلم قبيح، ما يقول الظلم القبيح، لا الظلم قبيح، ما يقول الظلم القبيح، ما في ظلم قبيح ظلم غير قبيح. ليش؟ لأن القبح عنده بمعنى استحقاق المذمة العقلائي، ما عنده معنى ثاني إليه، وليس القبح إلا استحقاق المذمة. كل ظلم يوجب المذمة، ليش كل ظلم يوجب المذمة؟ لأن نوع الظلم فيه معرضية للإخلال بالنظام، فما عنده تقسيم هو.
يعني هذا السجاب هو ظلم قبيح أم لا عند الأصفهاني؟
بلي ظلم قبيح.
الذي حكم به العقلاء؟
بلي العقلاء.
العقلاء.
إيه. هو هذا مدعى الأصفهاني. لأنه نوع الظلم موجب للإخلال بالنظام، وإن لم يكن هذا الظلم موجب للإخلال بالنظام. هذه دعوة بعد. شردوا عليه الدعوة، هذه دعوة. غير لو ابو الباب قاعد الكلام
يا من باب اخلال النظام احنا معلل او العقلاء
ادري المعلل هو النوع، لا لان المساله استحقاق ذم مو امر واقعي، تروح للامر الواقعي. لو كان القبح امر واقعي صح لازم الى كل فرد لازم الى عله، مو مساله واقعيه، مساله عقلائيه. العقلاء قالوا لما رأينا أن نوع الظلم يخل بالنظام نتحرزا حتى لا يقع هذا الإخلال، قلنا لا يقع ظلم في الخارج خلاص. نظير حكم الشارع، الشارع يقول لا تشرب الخمر مع أن بعض الخمر لا يسكر، والصحيح لا يسكر، بس أنا لكي لا يقع الإسكار أمنع من كل شرب تحرزا من وقوع الإسكار أمنع من كل شرب. هنا أيضا الإصفهاني يقول عقلاء يقولون لما كان نوع الظلم موجبا للإخلال بالنظام تحرزا عن وقوع الظلم أوجب الذم على كل ظلم، قالوا كل ظلم مذم.
أيها العقلاء من أين علمتم أن هذا الظلم المعصية معصية التطبل؟ من أين علمتم؟
شو العلاقة هذا المطلب؟ هذا لا علاقة له بمطلبنا، لأن بحثنا على فرض الصغرى مو البحث في الصغرى يا شيخنا، على فرض الصغرى يعني على فرض التسليم بأن التجري ظلمون، هذا يجي البحث، إذا ما نسلم بعد انتهى البحث.
والمعصية
كذلك، كل ما تقولوا هذا كله على فرض التسليم بالصغرى. الآن النقاش مع الإصفهاني في الكبرى مو في الصغرى، ما احد يناقش الاصفهاني المعصية ظلم لولا يقول لك بما انك يا اصفهاني تقر بان المعصية ظلم، بما انك فلهذا صار الاشكال في الكبرى، شو ترجع البحث في الصغرى مرة ثانية، بما انك يا اصفهاني تقر ان المعصية ظلم هذا ما يخل بالنظام، هذا الاشكال عليه، فهم فارغين عن الصغرى. اصفهاني يقول نعم هو ظلم وبمفرده لا يجب الاخلال بالنظام، لكن هذا لا يبطل دعواي انا.
بس هذا احنا نقول ان الاصفهاني الذي يقر ويتكلم الى اخر من كلام يقول كيف وصلت الى انه ظلم بس.
وش علاقة؟ تقول أنا أناقش في الصغرى، ما له علاقة بمطلبي، على فرض أنه ظلم يجي البحث، أما ما كيف عرفت أنه ظلم؟ ما عرفت، انتهى البحث. احنا كلامنا على فرض انه ظلم يوجب الاخلال بالنظام لو لا
استكشف ان كلامك يا اصفهاني ان من باب الاخلال بالنظام غير صحيح، بل العقل هو الذي يحكم انه ظلم ليس العقلاء والتجربات الصلاحية.
الظلم موضوع مو محل البحث عند احد، المحل البحث المحمول وهو القبح وعدمه، مو في الظلم وعدمه. الظلم هذا موضوع مثل ما البحث في الخمر، هذا خمر لو لا، هذا بحث عقلائي، هذا يحتاج لبحث، نبحث هذا خمر لو مو خمر، هذا ظلم لو مو ظلم، مو محل بحث الصغريات، لأن هذا بحث في الموضوع، البحث في الحسن والقبح، لا البحث في موضوعات الحسن والقبح، ما نشغل فيه احنا الآن.
حتى الظلم يصبح لكل محمول.
الظلم محمول. بلي ويصلح أن يكون شيخ حسن محمول، يقول دخل هذا شيخ حسن، يعني هذا محل بحث، يا شيخنا. يا اخو لا عيد
هو قال التجري تبيح تبيح شنو تقريره
الا انه
ظلم ظلم تقريره
شو معنى تقريره يعني؟
يعني مجرد ادعاء
الظلم سلب ذي الحق حقه، ومن حق المولى تعالى ان لا يتجرى عليه، فاذا تجرأت عليه فقد سلبته حقه فصار ظلما، هذا ما يحتاج لبحث بعد.
لا ها
هذا مو هذا الاشكال عليه هو اجاب عنه، يقول نوع الظلم هو الذي يوجب الاقلال بالنظام،
يعني التجري ما يقبل ببر ولا واحد التجري انه
لعله لعل الإنسان إذا تجرأ على ربه تجرأ على العباد فيكون ذلك طريقا شنو بالنتيجة المعرضية موجودة، ويقول المعرضية هي السبب لا الفعلية، لا أن يكون الظلم سببا فعليا للإخلال بالنظام، معرضية الظلم للإخلال بالنظام هي السبب في بناء العقلاء على استحقاق المذمة. وأما الشاهد الثاني وهو أن لو كان الحسن والقبح منوطا بحفظ النظام أو اختلاله لما عفوا لا وقع التزاحم بين المصلحة والعنوان القبيح مثلا بلي، وهذا ذكره الإصفهاني بنفسه، فما أشكل عليه به ذكره الإصفهاني والتزم به وقال كما يتصور التزاحم بين الكذب وإنقاذ النفس المحترمة، فيقال لو كان الكذب سببا لإنقاذ النفس المحترمة والمفروض أن إنقاذ النفس المحترمة أهم، فإن الكذب حينئذ شنو؟ لا قبح فيه. فكذلك الكلام في الظلم، والإصفهاني يقول فلو وقع التزاحم بين قطع يد شخص أو قتل شخص آخر بحيث لا يمكنه حفظ نفس الثاني إلا بقطع يد الأول، ولا يمكنه حفظ يد الثاني إلا بقتل الأول، فإنه لو اختار الأهم وقطع يد الأول حفظا شنو؟ بنفسه لم يكن قبيحا. فدعوى أنه لا تزاحم بين العنوان القبيح والعنوان ذي المصلحة أو بين العنوان الحسن والعنوان ذي المفسدة غير بينة ولا مبينة، بل يقول الإصفهاني مقتضى مبنانا وقوع التزاحم، فيقع التزاحم بين الظلم والظلم الأشد وبين الكذب والعنوان ذي المصلحة وأمثال ذلك من الموارد. فهذا المقدار من الإشكال على كلام المحقق الإصفهاني الكباني قدس سره غير وارد عليه. الإشكال السابع ما ذكره السيد الشهيد قدس سره أيضا، وهو مبني على مقدمتين، الأولى لو كان المراد بالحسن والقبح بناء العقلاء على المدح والذم كما ذكر الإصفهاني للزم من ذلك أن نحكم في فرض من أتى بالظلم منكرا للكبرى أو منكرا للصغرى بأن عمله ليس قبيحا، بيان ذلك لو فرضنا ان شخصا ينكر قبح الكذب، قبيح مو قبيح، مين يقوله كلش زين كذب شلون بعد قبيح ريحة، انكر الكبرى انكر قبح الكذب كبرويين انكره، او انكر الكبرى في حال معين كما يقول به الأصوليون قبح العقاب بلا بيان، في حال عدم البيان يكون عقاب المكلف ظلما، بينما السيد الصدر يقول لا مو ظلم حق المولوية الآخري. إذا أنكر القبح جاهلا قاصرا انكر ان الكذب قبيح جاهلا قاصرا وكذب، فهل ما صدر منه قبيح ام لا؟ فعلى مبنى الاصفهاني مقبيح، لان القبح هو عبارة عن حكم العقلاء بالذم، وما صدر من هذا الجاهل القاصر لا يستحق الذم لانه جاهل. فلو قلنا بان القبح هو هذا اي بناء العقلاء على الذم، فما صدر من هذا ليس قبيح لانه لا ذم عليه، مع انه لا اشكال في قبحه، في قبحه. فان الوجدان هو يقول شاهد بان ما صدر من كذب قبيح لكن لا عقوبة عليه لجهله، فالمنتفي في حقه العقوبة لجهله، لان المنتفي هو القبح قبيح لكن لا عقوبة على لجهله. او انكر الصغرى، هذا اذا انكر الكبرى، تارة ينكر الصغرى، فما لو انكر ان يكون للاب حق عليه، والوالد ما يلحق عليه، ترضى انسان مثلا والده فقط انجبه وابتعد عنه كليا، لا رباه لا، فقال بانني انكر الصغرى، انا ما انكر ان الظلم قبيح لكن انكر ان عملي هذا ظلم، فهو ينكر ان قطيعته لابيه شنو ظلم، هذا انكار الصغرى. فعلى مبنى الاصفهاني هذا اللي صدر منه مو قبيح اصلا لانه لا يستحق الذم عليه لجهله القصوري بشنو بالموضوع. اذا فلو قلنا بمقالة الاصفهاني من ان القبح مجرد بناء عقلائي على الذم، لازم ذلك ان من انكر الكبرى والصغرى لم يفعل قبيحا، لانه فعل قبيحا لكن لا يستحق العقوبة عليه لجهله. هذه المقدمة الاولى في كلامه. مقدمة ثانية، قال نحن لا ندعي الوجدان فقط بل ندعي البرهان، بمعنى عندما يصدر الظلم او الكذب من شخص وهو منكر للكبرى، قل اصلا انا ما اسلم ان الظلم قبيح، اصلا ما اسلم ان الكذب قبيح، ينكر الكبرى. نحن مو نقول فقط وجداننا يشهد بانه قبيح بل البرهان كذلك. لما؟ لاننا لو قلنا يا شيخ احسان المظفر النجفي الخان المخبري، ما كنت في خان المخبر، لو قلنا بانه ما صدر منه من ظلم ليس قبيحا، معنى ذلك إناقة القبح بالعلم به، اي انما يكون قبيحا اذا علم بالقبح، فمن لم يعلم بالقبح فلا قبح منه. وإناقة القبح بالعلم به دور وخلف محال، فإن هذا ليس من قبيل الأحكام الشرعية التي يتصور فيها إناقتها بالعلم. مثلا دير بالك على هالمطالب، ليش احنا توسعنا في بحث الحسن والقبح العقليين وليش ندقق فيه؟ لأنه مطلب سيال في كثير من البحوث. مثلا وجوب الجهر والإخفات منوط بالعلم به، من علم بوجوب الجهر في صلاة المغرب يجب عليه الجهر وإلا فلا يجب عليه. إناقة الوجوب بالعلم به معقول، لماذا؟ لأن الأمور الاعتبارية لها وجودان، جعل ومجعول. فعملية الإيجاب جعل، والوجوب المرتسم في وعاء الاعتبار بعد عملية الجعل يسمى شنو؟ مجعول. فلأجل وجودين أحدهما جعل والآخر مجعول قلنا يعقل إناقة بالعلم به، فنقول المجعول مشروط بالعلم بالجاعل. فمن علم بأصل الجاعل كان وجوب الجهر في حقه فعليا، فيعقل في الأحكام الشرعية يا شيخنا شيخ مصطفى إناقتها بالعلم لأن لها وجودين جعلا ومجعولا، ففعلية المجعول منوطة بالعلم بالجاعل، كلش تمام. أما الأمور الواقعية مثل الخوف والحزن فليس لها إلا ثبوت واحد، فبما أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية الأمور الاعتبارية، والأمور الواقعية ليس لها إلا ثبوت واحد، إذن لا يعقل أن يكون ذاك الثبوت منوطا بالعلم به، بأن نقول ثبوت القبح واقعا منوط بالعلم به، والحال بأن العلم بفرع ثبوته، فيلزم من ذلك الدور أو الخلف المحال. كالنتيجة أن ما ذكره الإصفهاني من أن الحسن والقبح هو بناء العقلاء على الذم والمدح ليس صحيحا، فإن بناء العقلاء على الذم والمدح يزول حال الجاهل القصوري، بينما القبح لا يزول حال الجهل القصوري، إذ لو زال القبح حال الجهل القصوري لكان القبح منوطا بالعلم به وهو أمر محال. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره والجواب عنه، بأن ما ذكره من الوجدان مصادم بما ذكره الإصفهاني من الوجدان. فالإصفهاني يقول الوجدان لا يقبل التفكيك بين القبيح والذم عليه، الوجدان هذا بأن يقول الوجدان هذا قبيح لكن لا يذم عليه ما يصير. إن الوجدان شاهد على عدم التفكير بين القبح والذم، كل ما هو قبيح فهو مذموم، كل ما لا ينبغي صدوره فهو مذموم. فكيف يدعي السيد الشهيد أن الوجدان شاهد على أن من أنكر قبح الظلم؟ قال أنا ما أرى الظلم قبيح، الظلم زين وصدر منه الظلم، سيد شيء يقول هذا قبيح لكن لا يستحق الدين. صوان يقول هذا وجدانا ما يصير. هناك مساوقة وجدانية بين القبح والذنب. إن كان قبيحا فهو مذموم. إذا نقول مذموم قبيح فالوجدان إصفهاني هم يتمسك بالوجدان. هذه حربة الوجدان. الوجدان شاهد على عدم معقولية التفكيك بين القبح والذنب بأن يقال ما صدر قبيح لكن لا ذنب عليه. فإن كان لا ذنب عليه فليس شنو قبيح. وأما البرهان اللي جاب السيد فبإمكان المحقق الإصفهاني قدس سره أن يقول إنما صوره الأصوليون في الأحكام الشرعية من معقوليات إناطتها بشنو؟ بالعلم بأن يكون المجعول مشروطا شنو؟ بالعلم بالجهل. فكذلك في الأمور الواقعية وذلك بأحد نحوين. يعني لو قلنا بأنها واقعية برهان أمالك وذلك بأحد نحوين. الأول أن يكون العلم بالقبح شرطا في قبح الصدور. إذ المفروض أن عندنا كبرى وعندنا صغرى. كبرى الظلم قبيح، صغرى صدور الظلم من فلان. يمكن القول من علم بالكبرى كان الصدور منه شنو قبيحا ولا فلا. شنو المشكلة في ذلك؟ نحن لم نأخذ العلم بالكبرى في القبح الكبروي نفسه كي يقال بأن هذا دور أو محال. لا، نحن قلنا من علم بأن الظلم قبيح فصدور الظلم منه قبيح، ما علم صدور الظلم منه ليس قبيحا. هذا ليس من باب التخصيص، هذا من باب نفس الموضوع. الموضوع نفسه لا يكون قبيحا، يعني من باب الخروج الموضوعي. إنما يكون صدور الظلم من الظالم قبيحا إذا علم بكبرى شنو قبح الظلم. والنحو الثاني بحسب الملاك، إذ لا كلام لدى أحد حتى من يقول بالحسن والقبح الواقعيين يرى ملاك للقبح، ما يصير منه الطريق القبح. فكما أن الإصفهاني الذي يقول بيتين وأسألكم دعاء لا تستعجل، فكما أن الإصفهاني يقول بأن بناء العقلاء على الذم والمدح له علة، فإنما يكون سببا لحفظ النظام يبني العقلاء على مدحه، وما يكون سببا لإخلال النظام يبني العقلاء على شنو ذمه. فالحسن والقبح لدى الإصفهاني معلل له علة. كذلك من يقول بأن الحسن والقبح أمران واقعيان فإن لهذا الحسن والقبح ملاك. إنما كان الظلم قبيحا واقعا لملاك كنقص النفس مثلا، إنما كان العدل حسنا واقعا لملاك. فبما أن الحسن والقبح معلل ولو بالملاك أمكن لنا أن نصور أنه منوط بالعلم، فنقول قبح الظلم إذا علم بملاكه فالعلم بالملاك شرطا في القبح، والعلم بالملاك شرط في الحسن. إذن يمكن تصوير إناقة القبح والحسن شنو؟ بالعلم، إما بالعلم بالكبرى أو بالعلم بالملاك. فما ذكره السيد من برهان ووجدان على بطلان دعوى المحقق الإصفهاني قدس سره من أن الحسن والقبح شنو؟ أمران عقلائيان، وهما استحقاق العادل للمدح واستحقاق الظالم للذم، غير وارد على هذه الدعوة. نطرح سؤال نجاوب عليه بكرة، وهو ما ذكره الإصفهاني يرجع لقضية خبرية أو لقضية إنشائية؟ هذا بحث السيد الصدوة، أنا ما أريد أبحثه. الإصفهاني يقول الحسن والقبح استحقاق المدح والذم، هل استحقاق المدح والذم قضية خبرية أو قضية إنشائية؟ رتب عليه السيد صد بعض الآثار، راجعوا الكلام جواب بكرة إن شاء الله، والحمد لله. نعم ماجي ما وصلت إلى بكرة إن شاء الله، والحمد لله.
سيدنا هذا على لو انكر الصغرى هذا جواب لا يحل الدور،
لا يحل
الدور.
لو أنكر الصغرى، لا الصغرى ما في كلام، الصغرى ما في كلام في إناقتها بالعلم، حتى الصدر
القبح
القبحي الصغرى إيه؟
يقول هذا أبويا، أنا ما أعترف أنه حق واجب.
إيه أحسن، لا مو حق واجب، ما أعترف له حق حتى ينكر الصغرى. شو نصير إنكار الصغرى؟ لازم نصير إنكار للموضوع، إنكار للموضوع لازم نصير. فإذا إنكار للموضوع صار شنو؟ صار منوطا بالعلم.
القبح عندنا ليس منوطا،
عندكم ما هو دليلكم على عندنا الوجدان؟ صادمكم بوجدان اخر اصلا؟ برهان دفع البرهان.
لا البرهان في الدوم،
ها
دوم
دور ماكو دور، هذا علم بالصغرى مو دور.
العلم بالصغرى لا، القبح هذا شيء يتوقف على العلم الصغرى.
بلي بلا
اشكال العلم بالصغرى يتوقف على القبح.
لا العلم بالصغرى لا يتوقف على القبح، العلم بالصغرى يتوقف على علله، لان هذا علم بالموضوع ما له علاقه بالحق. هذا ينكر الحق، يقول الوالد ما إلى حق، إنه ما رباني كذا كل واحد. هذا خب بعد مو منوط بالقبح والحسن، هذا منوط بعلله، يبحث إلى الأبوة هل تستلزم الحق ما تستلزم، ما إلى علاقة بالقبح والحسن. الموضوع العلم بالموضوع لا يتوقف عن العلم بالحق، من علاقة موضوع له علله خاص.
وأخذ دور بالصغرى،
الصغرى الجميع يسلم،
تصورت دور بالصغرى
الجميع يسلم في الصغرى، لا الجميع كبرى يصير صدق أشكل في الدور، وإلا الجميع في الصورة يسلم أنه ماكو مانع. موفقين إن شاء الله. خير صار جواحنا خطان